بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة النبوية شرح الدرر البهية من تأليف العلامة محمد صديق حسن خان البخاري رحمه الله تعالى، والدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. قال الشوكاني: الباب الرابع باب كيفية الصلاة. كيفية الصلاة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صديق حسن رحمه الله: وهي على ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وتوارثته الأمة أن يتطهر، هذا باختصار عن صفة الصلاة، أن يتطهر ويستر عورته ويقوم ويستقبل القبلة بوجهه ويتوجه إلى الله تعالى بقلبه ويخلص له العمل ويقول الله أكبر بلسانه ولا يجزئ التكبير بالقلب، بل لابد أن يقول بلسانه الله أكبر. وأما النية فمحلها القلب ولا يجوز الجهر بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعمل محله النية، والفقهاء قالوا بأنه لا يجوز التصريح بشيء في العبادات بالنية، وإنما محلها القلب، فالقلب ينعقد على النية ثم يكون التكبير باللسان. وما ذكره العلماء أو بعضهم، ما ذكر بعض العلماء من أن النية يجهر بها عند ذبح الأضحية أو عند الإحرام بالحج أو العمرة، لأن الإنسان في العمرة والحج يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فبعض العلماء يعتبر هذا من الجهر بالنية، ويقول إذن يستثنى من الجهر بالنية عند العمرة والحج أن يقول الإنسان لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. وأيضا كذلك عند الذبح، ذبح الأضحية، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا منك وإليك. ويجاب عن هذا بأنه ليس فيه دليل على الجهر بالنية لا في العمرة والحج ولا في الذبح، لأن هذا ليس جهرا بالنية، وإنما هو ذكر مصاحب للنية، ذكر مصاحب للنية. فالنية محلها القلب، ولكن من الأذكار التي تقال عند الإحرام لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج، وليس هذا ذكر نية، وإنما هو ذكر عند النية. أما النية فأن أقول نويت عمرة، نويت حجا، نويت ذبحا، وليس هذا يوجد لا في الحج ولا في العمرة ولا في الذبح. ففرق بين الجهر بالنية وبين الجهر بذكر عند أداء هذه العبادة، مثل ما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويقرأ فاتحة الكتاب، وهذه قراءتها ركن من الأركان بالنسبة للإمام والمنفرد. أما بالنسبة للمأموم فقد اختلف أهل العلم في قراءتها، وهذا سيأتي إن شاء الله. والصواب أنها تقرأ للإمام والمأموم والمنفرد، سواء كانت الصلاة جاهرية أو كانت الصلاة سرية، انتظر الإمام أو لم ينتظر. ويضم معها إلا في ثالثة الفرض ورابعته سورة من القرآن، يعني يقرأ مع فاتحة الكتاب سورة من القرآن في الركعة الأولى والثانية، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى والثانية فيقرأ بصورتين مع فاتحة الكتاب ولا يقرأ في الأخيرتين. ولكن وردت بعض الأحاديث في غير حديث أبي قتادة أن النبي كان يقرأ في الثالثة وفي الرابعة، ولذا قال بعض أهل العلم ولو قرأ ذلك أحيانا فلا بأس، لما ورد في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من الظهر، كان يطول في الأولى والثانية ويقرأ في الأخريين على النصف من الأوليين، ويقرأ في صلاة العصر في الأولى والثانية على النصف من صلاة الظهر وهكذا. فدل هذا على أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة، ولكن لم يشتهر هذا، وعليه قال العلماء لو قرأ أحيانا فلا بأس، ولكن لا يواظب على ذلك، ولو واظب على ذلك لما كان يخفى على أبي قتادة، لأنه كان يقول كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعنا الصورة أحيانا، يسمعنا الصورة إيه؟ أحيانا أو الآية أحيانا. نعم. ثم يركع وينحني بحيث يقتدر على أن يمسح ركبتيه برؤوس أصابعه حتى يطمئن راكعا، يعني يركع ركوعا متوسطا فلا يخفض رأسه ولا يرفع رأسه حتى تصل الكفان إلى الركبتين، كل ذلك مع الإطمئنان. ثم يرفع حتى يطمئن قائما، ثم يسجد على الآراب يعني الأعضاء وهي السبعة اليدين والرجلين والركبتين، دي بدل من الآراب، أو يصح الرفع اليدان والرجلان والركبتان على الانفصال أو الاستئناف، ثم يرفع رأسه حتى يستوي جالسا، ثم يسجد ثانيا كذلك، فهذه ركعة، ثم يقعد على رأس كل ركعتين ويتشهد، فإن كان آخر صلاته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أحب الدعاء إليه، يعني في التشهد الأخير يضيف إلى ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، وسلم على من يليه من الملائكة والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله، فالسلام يقع هنا على المسلمين ويقع أيضا على الملائكة. قال فهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه ترك شيئا من ذلك قط عمدا من غير عذر في فريضة، وصلاة الصحابة هذه صلاة النبي وصلاة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، وهي التي توارثوا أنها مسمى الصلاة، وهي من ضروريات الملة. نعم اختلف الفقهاء في أحرف منها، هل هي أركان الصلاة لا يعتد بها بدونها، أو هي واجباتها التي تنقص بتركها، أو أبعاد يلام على تركها وتجبر بسجدة السهو كذا في الحجة البالغة، يعني كتاب الحجة البالغة. طيب قال الشوكاني لا تكون شرعية إلا بالنية، قال صديق حسن رحمه الله لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وروى مالك بإسناد في غير رواية يحيى بن يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قلت وعلى وجوب النية في بداية الصلاة أهل العلم، وعندي أن المقدر في حديث إنما الأعمال بالنية إن كان الحصول أو الوجود أو الثبوت أو الصحة أو ما يلاقي هذه الأمور في المعنى الذي لا تكون تلك الصلاة شرعية إلا به، فالنية في مثل الصلاة شرط من شروطها، لأنه قد استلزم عدمها عدم الصلاة، وهذه خاصة الشروط أنها إذا عدمت عدم الصلاة. ولكن يقال أيضا وهذه في الأركان، هذه ليست خاصة بالشروط إذا عدمت عدم الصلاة، وأيضا في الأركان، لكن الفرق بين الشرط والركن ما هو؟ أن الشرط خارج عن ماهية العباد، أما الركن فهو من ماهية العباد. ويقال ذلك في الواجب أيضا أنه بانعدامة عدم العبادة عند التعمد، وعليه فإن الفرق أيضا بين الواجب وبين الركن أنه بين الواجب والركن أنه بالنسيان يسقط الواجب ويجبر بسجود السهو، أما الركن فلا يسقط بالنسيان. فليست النية بواجبة فضلا عن تكون طيب. وإن كان المقدر الكمال يعني يقول إن كان المقدر الحصول أو الوجود أو السود أو الصحة تبقى شرط، وإن كان المقدر الكمال أو ما يلقيه في المعنى الذي تكون الصلاة شرعية بدونه فليست النية بواجبة فضلا عن تكون شرطا، لكن قد عرف رجحان التقدير المشعر بالمعنى الأول اللي هو إيه، أن النية شرط في صحة الصلاة، لكون الحصر في إنما في معنى ما الأعمال إلا بالنية، يعني أن الأعمال بالنية فيكون قبولها وصحتها على النية. وإن اختلف في أمور خارجة عن هذا كما تقرر في علمي المعاني والأصول، والنفي يتوجه إلى المعنى الحقيقي وهو الذات الشرعية، وانتفاؤها ممكن لأن الموجود في الخارج ذات غير شرعية، وعلى فرض وجود منع عن التوجه إلى المعنى الحقيقي فلا ريب أن الصحة أقرب إلى المعنى الحقيقي من الكمال لاستلزامها لعدم الاعتداد بتلك الذات، وترجيح أقرب المجازين متعين، فظهر بهذا أن القول بأن النية شرط للصلاة أرجح من القول بأنها من جملة واجباتها، والكلام على هذا يطول ليس هذا موضع ذكره. نعم، وهو ما قرره هو الصواب، ولكن نستطيع أن نلخصه بأن الأمر هنا إنما الأعمال بالنيات، بأن الحصر هنا إنما حصر للحقيقة، حصر بحقيقة الصلاة الشرعية، فالصلاة الشرعية عمل من الأعمال، وإنما الأعمال بالنيات، وهذا الحصر يتوجه إلى حقيقة الصلاة، فلا صلاة شرعية تقبل إلا بالنية، فدل هذا على اشتراط الإيه؟ على اشتراط النية. ولأن النية يفرق فيها بين بين الركن والواجب، وبين الركن والمستحب، وبين العادة والعباد، فلا يحصل تفريق في الأعمال إلا بالنيات، فدل هذا على اشتراط النية. ولهذا كان من أمسك عن الطعام والشراب في رمضان من غير نية التعبد بالصيام لا يقبل صيامه. رجل مريض به علة لم يأكل طوال اليوم، هل نقول هذا صيام؟ لا، وإن أمسك عن الطعام والشراب. كذلك إذا تصدق رجل على رجل ينوي بذلك الصدقة، أن يعاونه في زواج، أن يعاونه في كذا، ينوي بذلك صدقة، ثم تبين له بعد ذلك أنه يريد أن يجعلها زكاة، يريد أن يجعلها زكاة، فهل يجزئه ذلك؟ الجواب لا يجزئه ذلك، لا يجزئه ذلك، لأن النية شرط في الزكاة. وعليه ذكر الفقهاء أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط المال الذي على معسر من الزكاة، لأنه ما أعطاه المال بنية الزكاة. أنا لي مثلا 1000 جنيه عند رجل، وهذا الرجل تعثر في السداد، هل يجوز أن أسقط الزكاة هذا المال من الزكاة؟ الجواب لا، لأنه عند الإعطاء لم يكن هذا الرجل يقصد الزكاة. وثانيا أنه يستفيد بذلك بماله، لأنه سدد نفسه، فإن وجب عليه مثلا 1000 في الزكاة فإنه بذلك يكون قد سدد نفسه، فلم يخرجها وإنما أسقطها عن هذا الرجل، وبالتالي انتفع بإيه؟ بزكاته هو، فكأنما أخرج الزكاة لنفسه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وأركانها كلها مفترضة. قال صديق حسن رحمه الله: لكونها ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعله، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمه، وتكون ناقصة من نقصان بعضها، وهي القيام فالركوع فالاعتدال فالسجود فالاعتدال فالسجود فالقعود للتشهد. وقد بيّن الشارع صفاتها وهيئتها، وكان يجعلها قريبا من السواء كما ثبت في الصحيح عنه. وجملة القول في هذا الباب أنه ينبغي لمن كان يقتدر على تطبيق الفروع على الأصول وإرجاء فرع الشيء إلى أصله أن يجعل هذه الفروض المذكورة في هذا الباب منقسمة إلى 3 أقسام، وجبت كالتكبير والتسليم والتشهد، وأركان كالقيام والركوع والاعتدال والسجود والاعتدال والسجود والقعود للتشهد، وشروط كالنية والقراء. هذا تقسيم الشيخ حسن صديق حسن، يقول أنه يمكن أن نقسم الصلاة إلى واجبات وأركان وشروط. أما الواجبات فكالتكبير والتسليم والتشهد، وأما الأركان فكالقيام والركوع والاعتدال والسجود والاعتدال والسجود والقعود للتشهد، وأما الشروط فكالنية والقراءة. والمراد بالقراءة قراءة الايه؟ الفاتحة، قراءة الفاتحة، وليس مطلق القراءة على الصحيح. طبعا بالنسبة للواجبات كالتكبير، إن قصد تكبير الانتقال فنعم، أما تكبيرة الإحرام فالصواب أنه ركن من أركان الصلاة. تكبيرة الإحرام إذا دخل الصلاة فقال الله أكبر، هذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها. أما تكبيرات الانتقال فنعم، هذه تكبيرات واجبة. أما النية فلما قدمنا، وأما القراءة كونها ركنا يعني فلورود ما يدل على شرطيتها، كحديث لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، وحديث لا تجزي صلاة إلا بفتحة الكتاب، فهو يعتبر القراءة شرطا. فإن النفي إذا توجه إلى الذات أو إلى صحتها أفاد الشرطية لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، فالنفي إذا توجه إلى ذات العبادة أو إلى صحتها أفاد الشرطية، إذ هي تأثير عدم الشرط في عدم المشروط. وأصرح من مطلق النفي النفي المتوجه إلى الأجزاء اللي هو فاتحة الكتاب، هذه جزء من الصلاة. والحاصل أن شروط الشيء يقتضي عدمه وأركانه كذلك، لأن عدم الركن يوجب عدم وجود الصورة المأمور بها على الصفة التي اعتبرها الشارع، وما كان كذلك لا يجزي إلا أن يقوم دليل على أن مثل ذلك الركن لا يخرج الصورة المأمور بها عن كونها مجزئة، كما يقول بعض العلم في الاعتدال وقعود التشهد وإن كان الحق خلاف ما قال. وأما الواجبات فغاية ما يستفاد من دليلها، طبعا هو ما بسط الكلام في الفاتحة، وإلا الحديثان حديث عبادة لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، وحديث لا تجزئ صلاة إلا بفتحة الكتاب، قد اعترض الأحناف على ذلك وقالوا بأن نفي هنا للإيه؟ للكمال. وإن كان الصواب هو توجه نفي هنا إلى الصحة، وأنه لا تصح صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بذلك في صحيحه، وأن هذه الفاتحة تلزم المصلي سواء كان منفردا أو كان مأموما أو كان إماما، سواء في السرية أو في الجهرية، لهذا العموم. طيب، فإن اعترض معترض على هذا بأن المأموم لو أدرك إمامه ركعا فإنه يتابعه في الركوع وتحسب له الركعة مع أنه لم يقرأ بفتحة الكتاب، نجيب عن ذلك بأنه سقط لركن أعلى منه، ألا وركن المتابعة، ركن المتابعة، وله نظير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة في الصحيحين: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فترك الركن وهو القيام للمتابعة وهو متابعة من صلى جالسا، فدل هذا على أنه قد يترك الركن من أجل متابعة الإمام. فأنا الآن لو دخلت والإمام راكع أركع مع الإمام وتصح الركعة، ولا يعكر هذا على ركنية الفاتحة، لأنني ما تركت ركنية الفاتحة مع وجوب الإتيان بها، إنما تركتها لركن إيه؟ لركن آخر، ألا وهو ركن المتابعة. وعليه فإن الفاتحة تكون ركنا حتى في الصلاة الجارية حتى ولو قرأ الإمام. فإن اعترض أيضا معترض بالاستدلال بالآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نقول أيضا هذه الآية لا تعكر على الاستدلال بهذا، لأنها عامة مخصوصة بالفاتحة، مخصوصة بالفاتحة، يعني وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وانصتوا إلا بفاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب فيها النص الخاص، فيها النص الخاص، ولهذا ورد في بعض الروايات لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وأما الواجبات فغاية ما استفاد من دليلها وهو مطلق الأمر أن تركها معصية، لا أن عدمها يستلزم عدم الصورة المأمور بها. يعني يقول قال في الشرط والركن، عدم وجود الركن والشرط يقتضي عدم وجود العباد، لأن الصورة لا توجد إلا بكمالها الركني والشرطي. أما الواجبات غاية ما استفاد من دليلها وهو مطلق الأمر أن تركها معصية، لا أن عدمها يستلزم عدم الصورة المأمور بها. إذا تقرر هذا لا حالك أن هذه الفروض المعدودة في هذا الباب متوافقة في ذات بينها، والفرض والواجب مترادفان على ما ذهب إليه الجمهور وهو الحق، خلاف الأحناف الذين يفرقون بين الفرض والواجب، ولكن الحق أنه لا فرق بين الفرض والواجب. طبعا الأحناف يقولون بأن دليل الفرض قطعي، أما دليل الواجب فهذا دليل إيه؟ ظني، وعلى هذا يترتب عندهم مسائل، والصواب الفرض هو الواجب. وحقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه، والمدح على الفعل والذم على الترك لا يستلزمان البطلان بخلاف الشرط، فإن حقيقته ما يستلزم عدمه عدم المشروط كما عرفت. فاحفظ هذا التحقيق تنتفع به في مواطن وقع التفريع فيها مخالفا للتأصيل، انتفع وانتبه لهذا التأصيل، ألا هو الفرق بين الشرط والركن والواجب. الجميع متفق في الأمر، هذا مأمور به وهذا مأمور به وهذا مأمور به، لكن الأمر في الشرط والركن يترتب على عدمه عدم الصحة، أما الأمر في الواجب فترتب على عدمه حصول معصية أو حصول ذم. ونحن نقول هذا بالنسبة للصلاة، إذا أردنا تطبيقه الواقعي نقول هذا إذا حصل نسيان في الواجب، أما إذا تعمد ترك الواجب، إذا تعمد ترك الواجب فإنه قد بطلت صلاته، لكن لو نسي أو أخطأ أو جهل فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة بخلاف الركن فلا يسقط بالنسيان، بل لابد من الاتيان بالركن. ولهذا لو قال واحد نسيت الركوع في الركعة الأولى نقول هات ركعة، لو قال نسيت التشهد الأوسط وقمت إلى الثالثة نقول أسجد للسهو ولا تلزم بإتيان ركعة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الثانية ولم يجلس، قام من الثالثة وتابعه الصحابة. قال ابن بحينة فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين ثم سلم، سجد سجدتين ثم سلم. نعم نعم، احنا قلنا الفرق بين الركن والشرط ان الركن من الماهية، انما الشرط ليس من الماهية. هو جعلها شرطا والصواب انها ركن، هي ليست شرط وجعلها شرطا والصواب انها ركن. نعم. وهو كثير الوجود، يقول فاحفظ هذا التحقيق تنتفع به في مواطن وقع التفريع فيها. طبعا هذا في العموم في تفريض الشرط والركن، وإلا فقد يطلق الشرط ويراد به ما كان من الذات من الماهية، إذا أريد بالشرط ما يلزم اللازم، يعني اللازم. فمثلا أقول يشترط العباد كذا أو يشترط هذا الفعل كذا، أي يلزم له بخلاف الشرط الأصولي، خلاف شرط الصورة ويراد به اللازم، مثل ما نقول في الإيمان بأن العمل هذا مثلا شرطه، بعض العلماء يرى أنه شرط، زي شيخنا ابن باز رحمه الله قال هذا شرط صح، وبعض العلماء يرى أنه هو ركن ولا يعبر عنه بالشرط إذا الشرط خارج الماهية. لا نعم، إذا قصدنا الشرط عند الأصوليين، أما إذا قصدنا بالشرط ما يلزم الشيء فقد يكون واجبا وقد يكون ركنا، لأن نقصد بهذا ما يلزم له، كما أنه يعبر بالفرض عن الركن أحيانا مثل ما نقول فرائض الوضوء أو فروض الوضوء ويذكر الأركان، فيكون هذا اصطلاحا خاصا وليس الشرط عند الأصوليين. أقول يشترط كذا، خد بالك، يشترط كذا، والمراد مثلا أقول يشترط الإخلاص في قبول العبادة، مع أن الإخلاص هذا عمل قلبي ولابد أن يكون في العباد مثلا يعني. فالشرط قد يطلق ويراد به اللازم للشيء بغض النظر عن كونه شرطا أو كونه إيه؟ أو كونه ركنا. نعم. قال فاحفظ هذا التحقيق تنتفع به في مواطن وقع التفريع فيها مخالفة للتأصيل، وهو كثير الوجود في مؤلفات الفقهاء من جميع المذاهب، وكثيرا ما تجد العارف بالأصول إذا تكلم في الفروع ضاقت عليه المسالك وطاحت عنه المعارف. يعني يقول بعض الناس قد يحفظ القاعدة لكن عند التطبيق يصعب عليه التطبيق، فحفظ الأصول شيء وإسقاط الأصول على الفروع شيء آخر. وطبعا هذا ما يصل إليه إلا الراسخون، لأن إسقاط الأصل على الفرع، حفظ الأصل علم ومعرفة الفرع علم، وإسقاط الأصل على الفرع علم ثالث، وإلحاق فرع آخر بهذا الفرع ليأخذ حكم الأصل علم رابع، كل هذا علم. ولهذا من الناس من يدرس أصول الفقه أصولا مجردة، ومنهم من يدرس الفقه بإسقاطه على الفروع، فيدرس الأصل ويسقطه على الإيه؟ على الفرع، ليحصل لطالب العلم التدريب على إسقاط الأصول على الفروع. وطبعا هذا يحتاج إلى عمر. نعم. ولهذا يقول وكثيرا ما تجد العارف بالأصول إذا تكلم عن الفروع ضاقت عليه المسالك وطاحت عنه المعارف وصار كأحد الجامدين على علم الفروع إلا جماعات منهم وقليل ما هم، يعني قليل من الناس الذين لا يجمدون، بل إذا عرف الأصل وعرف الفرع وأسقط الأصل على الفرع بمرونة وعرف الأصل هذا وانضباطه، إذا عرف ذلك اتسعت عنده الإيه؟ اتسعت عنده المعرفة ولم يقف جامدا أمام أي مسألة من المسائل، لأنه عرف الأصل وتطبيق الأصل على الفرع. وقليل من عبادي الشكور، هذه قاعدة طيبة، أو هذا يعني أصل طيب جدا، هو أن الإنسان يهتم بالأصل ويسقط الأصل على الفرع. ولهذا أخواني الدارس لأصول الفقه، ودي مهمة جدا يعني ينتبه إليه طالب العلم، حينما أتي أنا أتعلم علما معينا لابد أن أعنى بتفريع العلم وما يدخل تحته أولا، أعمل الأول جدول للعلم، جدول للعلم. مثلا أخي قد يدرس القاعدة الفقهية مثلا للسعدي ويقول أنا درست أصول الفقه، طب درست يقول لك القاعدة الفقهية مثلا، أو آخر قد يقول أنا درست مثلا نظم الورقات أنا كده خلصت أصول الفقه مثلا يعني. لا، العلم نفسه له شجرة لا بد أن أحيط بها، فعندي العلم كأصول، وعندي العلم كقواعد، وعندي العلم كتقاسيم وفروق، وعندي العلم أفادرس الفرق وكذا، وعندي العلم كنظائر وأشبه، وعلي أما أجي أنا أدرس أصول الفقه يبقى لابد أحدد كتبا في معرفة الأصول، وبعدين كتب في معرفة القواعد، وبعدين كتب في معرفة الفروق، وبعدين كتب في معرفة النظائر، وبعدين كتب في إسقاط الأصول على الفروع، غير بقى المباحث الخاصة، هدرس مبحث مثلا الشرط، هدرس مبحث مثلا السبب، هدرس مبحث المانع، هدرس مبحث العلة، دي مباحث خاصة، لكن كشجر العلم كل، زي مثلا المصطلح، أيضا في المصطلح كأصول، وبعدين في المصطلح كدراسة علم الرجال الجرح والتعديل، وبعدين التخريج والتحقيق وهكذا. يبقى دراية ورواية. اللغة، واحد مثلا درس الأجرومية قال لك خلاص درس اللغة، لا دي نحو، هذا مادة في النحو، لكن عند الصرف، عندي فقه اللغة كمعاني، عندي الأدب، عندي ما يتعلق بالبلاغة، حوالي 12 علم في اللغة، 12 علم في اللغة، يبقى أقول درست اللغة، فلابد أن أقوم بعمل شجرة العقيدة مثلا، العقيدة ممكن أدرس الوسطية، أو أنا درست في العقيدة الوسطية، الوسطية هذا مجمل اعتقاد، لكن توحيد الألوهية أليس من العقيدة؟ بلى، ما درسته، يبقى أيضا أفصل كتب في مجمل الاعتقاد، كتب في الألوهية، كتب في المنهج. واحد يقول لك أنا درست الوسطية والطحوية والسفرنية ودرست كتاب التوحيد ودرست كشف الشبهات، ويلخبط ويلخبط في المنهج، لا تراه سلفية المنهج، فالمنهج أعم في ذلك، فتراه يدرس كتب العقيدة كويس، لكن كتب بقى المنهج والضوابط في جرح وتعديل وسنة وبدعة ومسلك، لا، يبقى عايز كتب منهج، زي مثلا الإبانة لابن بطة، زي ما أدرس مثلا شرح السنة للبربهاري، زي مثلا كتاب السمعاني، يبقى فيه كتب في المنهج، يبقى لابد، مهم جدا 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 ان انا اتصور شجرة العلم قبل ان ادرس. ولهذا يقول فلان محدث، يعني ايه محدث؟ يعني بيخرج احاديث، واخد بالك؟ طيب يكفي هذا؟ هذا طرف من علم الحديث، طرف من علم الحديث، الحفظ مع التخريج مع معرفة العلل مع فهم المعاني، هذه كلها كتب حديث وكل علوم حديث، واخد بالك؟ يبقى معرفة شجرة العلم مهمة جدا جدا. ولهذا أذكر مما أذكره، يعني أن الأمر وصلت سطحيته إلى أننا لا نستطيع نفرق بين الفقه والحديث. يعني مثلا كتاب المنطقة لحمصاح الآن، هذا كان عندنا كتاب فقه، كتاب فقه وعمدة الأحكام كتاب فقه، وليس الأمر كذلك. كتاب المنطقة لحمصاح ده كتاب حديث، كتاب الروضة ده كتاب فقه، ولهذا احنا كده بندرس الفقه الآن. إذا قرأنا في المنطقة هذا كتاب حديث، إيه الفرق؟ وإن كان إحنا كنا بنتكلم في الفقه في المنطقة، إحنا نتكلم في أدلة الفقه، أدلة الأحكام، إنما إحنا نتكلم في إيه؟ في الأحكام. هذا كتاب أحكام، فكتاب الفقه كتاب أحكام، كتاب الحديث كتاب أدلة أحكام. يبقى أنا ممكن أقول إيه بقى؟ ده أنا درست في الفقه المنطقة ودرست عمدة الأحكام ودرست بلوغ المرء، والحمد لله ربنا فتح علي، وانت ما درستش ولا كتاب واحد في الفقه ولا كتاب واحد في الفقه، لأن كل ده حديث وإن كانت على أبواب الفقه، دي معالم قليلة لكنها خطيرة. زي واحد دلوقتي مثلا عنده تعب، مشكلته يروح لأي دكتور؟ أنا دلوقتي مصدع، أروح لطبيب عيون؟ أي مالها ومال الصداع دي؟ ولا المخ وأعصاب؟ ولا البطنة؟ ولا لأنف وأذن وحنجرة؟ واخد بالك؟ كل ده محتمل في الصداع، ممكن الأذن الوسطى، ممكن الجيوب الأنفية، ممكن مخ، أي حاجة. فالتحديد أنا أروح له ده هو القضية، عشان كده دي بتبقى هي أهم حاجة، أهم حاجة أنك تروح لأي دكتور أي متخصص. طيب هيعمل لك إيه بالضبط؟ هيجرب فيك كل حاجة ولا هيدل لك بالضبط على المراد؟ دي هي المكمن، خبرك يا إخوانا. ولهذا دي ما تستفاد من الكتب، إنها تستفاد من طريقة العلماء، دي تستفاد من طريقة العلماء. يعني لو أنت عدت تبحث في كتاب الكلام ده مش هتلاقيه، إنما تاخده فين؟ تاخده عن شيخ، زي ما الشيخ أخده عن إيه؟ عن شيخ، خد بالك؟ دي تؤخذ كده بالتلقي، انما تفتح كده صعب تحصلها. فدي مسائل ايه مهمة جدا. طيب قال واركانها كلها مفترضة. وصلنا فيها. قال الا قعود التشهد الاوسط لكونه لم يأتي في الأدلة إلا قعود التشهد الأوسط اللي هو أركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط لكونه لم يأتي في الأدلة ما يدل على وجوبه بخصوصه كما ورد في قعود التشهد الأخير. فإن الأحاديث التي فيها الأوامر بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير. فإن قلت قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء كما في رواية لأبي داود من حديث رفاعة ولم يذكر فيه التشهد الأخير قلت لا تقوم الحجة بمثل ذلك ولا يدود به التكليف العام والتشهد الأخير وإن لم يدود ذكره في حديث المسيء فقد وردت به الأوامر. ودي هنا نقطة بقى حد الأركان. البعض حدها بحديث المسيء أمر به النبي في حديث المسيء كله أركان. وهل يا ترى حصرت الأركان في هذا الحديث أم لا؟ محل بحث عند أهل العلم. والصواب أن الأركان لم تحصر بهذا بل وردت أركان في غير هذا الحديث. وصرح الصحابة بافتراضه وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني في حاشية الشفاء إيضاحا حسنا فلتراجع. طيب فالتشهد يقول إذا قعد التشهد الأوسط هو يعتبر أنه لم يدل أمر على وجوبه بخصوص. ولهذا اختلفوا هل التشهد الأوسط وكذلك اللي هو قعود التشهد الأوسط هل هو واجب أو مستحب؟ فعند الشافعية يرون استحباب ولهذا لا يسجد لا يقولون بسجود السهو للسنة. وعند الحنابلة هو واجب ولهذا يقولون بسجود السهو للواجب لأن حديث ابن بحينة فيه ترك القعود والتشهد له وقد سجد النبي سجدتين فمن رأى أنه واجب قال فلا يسجد إلا الواجب ومن رأى أنه سنة قال يسجد للسنة. فالأول قول الحنابلة والثاني قول الشافعي أنه يكون سجود السهو للواجبات لا للسنن. وقول الحنابلة هو الأصح والسنن سواء كانت سنن أقوال أو سنن هيئات فإنه لا يسجد لها إيه لا يسجد للسهو وإنما يسجد للواجبات فقط. والقعود للتشهد الأوسط واجب والتشهد الأوسط أيضا واجب. والاستراحة لكونها لم يأتي دليل في وجوبها وذكرها في حديث المسيء وهم كما صرح بذلك البخاري. صحيح لم يرد لجثة الاستراحة ذكر في حديث المسيء لأن الاستراحة هذه من سنن الصلاة والبعض يعتبرها من الأمور التي تفعل عند الحاجة إليها وأن النبي ما فعلها إلا الحاجة. وسبق أن احنا بحثنا هذه المسألة بحثا طويلا وخلاصته أن جلسة الاستراحة التي بعد الركعة الأولى والركعة الثالثة هذه جلسة مستحبة لا تعلق لها بمرض أو غيره لما جاء في الصحيح من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه وأنه قد كان ينقلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان النبي يفعله للحاجة لما نقلها على أنها من سنن الصلاة بل قال كما جاء في الصحيحين أصلي لكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فكان يجلس عند القيام من الركعة الأولى وعند القيام من الركعة الثالثة ولا يجب من أذكارها إلا التكبير. طب نقف عند هذه ولا يجب من أذكارها إلا التكبير.